أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تعقيب على ما ذكرناه في أواخر الدرس الماضي، حيث انتهينا إلى عدم إمكان العمل بمعتبرتي حمزة بن حمران أو حمران على خلاف، سنأتي للخلاف أثناء استعراض الروايات، ويزيد الكناسي، حيث رددتهما بعد إثبات اعتبارهما سندا بإعراض الأصحاب عنهما وعدم وجود عامل بهما في قضية الإنبات في الوجه أو الإشعار في الوجه. وذكر بعض الإخوة أنه كيف يكون الإعراض، والحال أنكم ذكرتم أن الشيخ الطوسي في المبسوط عامل بالروايتين، حيث اختارا رضوان الله عليه الإفتاء بمضمونهما. إذا اخضر الشارب أو أشعر في لحيته في وجهه. والصحيح أن المتأمل في عبارة الشيخ لا يرى فيها أنه عامل، بل نحن عندما ذكرنا أننا لم نجد عاملا بهما كان مد نظرنا في الأساس عبارة الشيخ. هذا نص كلام الشيخ في كتاب الحجر من المبسوط، قال: لا خلاف أن نبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ. إذن ليس هو دليل بلوغ كالعلائم الثلاث، وقال لا خلاف، وهو وجه المتقدمين ولسانهم الناطق. ثم ماذا قال؟ وكذلك سائر الشعور، وفي الناس من قال إنه علم على البلوغ. واضح الناس يعني غير الشيعة المقصود، غير الإمامية، وإلا لكان تناقض بين الصدر والذيل في العبارة. وهو الأولى. كيف وهو الأولى؟ الأولى أن يكون علامة مستقلة على البلوغ أو علم على البلوغ واسطة في الإثبات. واضح أنه يريد واسطة في الإثبات. لماذا؟ للعمل بالروايتين، لأنه لم تجري العادة بخروج اللحية من غير بلوغ. يعني من أشعر في وجهه اطمأنن بأنه أشعر في عانته، لأن الإشعار في الوجه يتأخر في العادة العامة أو الغالبة عن الإنبات في ذلك المكان، فيكون كاشفاً كشفاً اطمئنانياً عنه، وهو ما فهمه بحسب الظاهر صاحب الجواهر من العبارة، واختاره أيضاً حيث أفاد أن الاطمئنان بهذا القدر كاف في الأمور الشرعية. طبعاً المقصود اطمئنان بهذا القدر، المقصود الاطمئنان الذي هو مورد للصيغة العقلائية، لأن ما عندنا لا آيات ولا روايات تدل على حجية الاطمئنان. فالمقصود الاطمئنان الموضوعي المشمول للصيغة العقلائية الممضات بعدم الرجع يعني، لا أكثر من هذا. أحببت أن أستدرك هذا الاستدراك حتى يكون الأمر أوضح في هذا المجال. بعد هذا نأتي إلى علامية السن قبل استعراض الروايات، وسنطيل في استعراض الروايات حتى يتضح الأمر. في السن يوجد قول مشهور نقلت عليه الإجماعات، بل أحصى بعضهم 12 دعوة إجماع في هذا المجال. وهو إكمال 15 سنة، وهو المفتى به والمعروف، وعليه كثير أو أكثر الروايات. القول الثاني الدخول في 15، يعني مجرد أن أتم 14 ودخل إلى 15 ولو دقيقة فقد بلغ. نقله المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان واختاره، وافق عليه. وعليه، طبعا لم ينقله عن شخص بعينه، وعليه يمكن تنزيل قول ابن الجنيد الذي نقله العلامة في المختلف، وهو القول الثالث، حيث ذكر العلامة في المختلف أن ابن الجنيد اختار في البلوغ بالسن كمال وتمام 14، وعلى هذا الأساس فإن هذا هو قول ابن الجنيد. طبعا ذكرت بعض الأدلة لابن الجنيد لكن ليست أدلته، لا ندري، بس أغلب الظن دليله بعض هذه الروايات. يعني بعض الكتب توهم أن معتبرة الثمالي أو غيرها صحيحة ابن سينان هي دليل ابن الجنيد، ولا بد أن تكون كذلك، لكن توهم أنه هو استدل بها. نحن لم يصل إلينا شيء من ابن الجنيد إلا ما نقل في الكتب، وعمدة ما وصل إلينا عن ابن الجنيد هو ما جمعه العلامة في مختلف الشيعة. جيد، إكمال 14 مع الدخول في 15 يكادان يكونان قولا واحدا، إذ لا فاصل بين إتمام 14 ومجرد الدخول إلى 15. شو الفاصلة بينهما؟ جزء من دقيقة كما هو واضح. حتى الركعة ما بيصلي، ثانية بيصلي ركعة. جيد، القول الثالث أو الرابع، طبعا هو لازم يكون ثالث، مو مهم. القول الرابع 13، ويراد منه إتمام 13. هذا نسبه المقداد السيوري صاحب التنقيح الرائع لمختصر الشرائع وصاحب كنز العرفة والحادي عشر، والعلامة ابن فهد الحلي رضوان الله تعالى عليه في المهذب البارع، وابن أبي جمهور الإحسائي نسبوه إلى ابن الجنيد. مستظهرين أن ابن الجنيد قائل بكمال 13 ومجرد الدخول إلى 14. طبعا هذا بصير قول جديد، والظاهر أن هذا النقل والنسبة غير صحيحة.
ما عنده كتاب معروف
فيه. عنده، لكن أهملت كتبه كما قال الشيخ، لأنه اتهم بالعمل بالقياس، تركت كتبه من قبل الطائفة. جيد، سموا هذا السبب وحده، يعني ابن أبي عقيل لم يكن كذلك، ومع ذلك لم يصل إلينا كتابه المتمسك بحبل آل الرسول، كان كتاب ابن أبي عقيل. ماشي، 13 مطلقا من دون القول بالكمال أو الدخول إليها، قول نقله الشهيد الثاني في المسالك، ولم يتحقق صاحب الجواهر قائلا به مع كمال التتبع كما يقول، يعني لم يجد أحدا قال بهذه المقالة. وكذلك أيضا ما نقله المحقق الخراساني السبزواري، أو العكس، السبزواري الخراساني، في كفاية الفقه من قول بالعشر سنين، وهذا أيضا لم يعلم قائله. فكأن الأقوال ترجع بعد الغربلة إلى قولين، قول بكمال 15 وقول بكمال 14، وهو يلازم الدخول إلى 15 على احتمال ضعيف الدخول إلى 14، يعني كمام 13 والدخول إلى 14، وإلا الباقي شو يعني قول لم يعلم قائله أصلا؟ فما يستحق مقالة هو قولان، قول المشهور وقول ابن الجنيد لا أكثر. جيد، بعد هذا من الوضوح بمكان أن سبب الاختلاف في هذه الأقوال مع بعض خلاف تفصيلي أحلناه إلى هنا في العلامتين السابقتين هو الروايات، وسوف نتعرض للروايات بشكل سردي يا أخوان، بحسب ما وردت في الأبواب والكتب في الوسائل، وإذا شذ شيء عن الوسائل نتعرض له من غير الوسائل إذا كان يعني يستحق التعرض، مثل بعض روايات المستدرك. وسأتعرض لجميع الروايات في مكان واحد، يعني روايات البلوغ في الذكر والأنثى لأنها متداخلة، أكثر روايات متعرضة للطرفين، ما إلى معنى نعقد سردين للروايات. لنحسم أمرين في الحقيقة، الأمر الأول اللي يحتاج إلى حسم هو أنه هل البلوغ شيء يمكن كشفه بالروايات وكل هذه العلامات أمارة عليه، ليست هي البلوغ، ليست هي المحققة للبلوغ. يعني مثلا يا إخوان، واضح أن الاحتلام لا يحقق البلوغ، الذي يحقق البلوغ هو خروج المادة المعهودة بأي سبب مخرج لها، ولو كان بسبب محرم كالعبث، ولو كان بالزنا والعياذ بالله. لا يحتمل أحد أن نفس الاحتلام له موضوعية، فلو أن إنسانا لم يحتلم وكان متزوجا من قبل البلوغ ووصل إلى يوم من الأيام وكان بينه وبين زوجته ما يكون بين الرجل والمرأة، وخرجت المادة المعهودة، في أحد في الدنيا يقول هذا لم يبلغ؟ ولذا فإن الاحتلام، لأن الإنسان في العادة لا يكون متزوجا وفي العادة يحتلم. جيد، ومقصود من الاحتلام الاحتلام المخرج للمادة، وإلا قد يرى الصور الإنسان ولا تكون لديها المادة فلا تخرج، هذا أيضا مسلم. جيد، يبقى قصة الإنبات، ويمكن الحمل على أول المسمى، وأول المسمى أيضا دائر بين القلة والكثرة يا إخوان، واضح يعني. حتى نسمي الوبر شعرا لحد الفاصل ليس دقيقا جدا، وقد يختلف باختلاف الأنظار. نعم السن شيء منضبط فما لا يخفى، فهل يكون هو الأصل والباقي أمار عليه، أم يكون القدرة الرجولية في العلاقة بين الجنسين، القدرة يعني على الإنزال مش على أصل الاتصال، هي الميزان، أم المجموع من هذه شيء؟ إذا بدنا نستطيع نستفيد شيء من هذا، لم نستطيع أن نستفيده إلا من نصوص الكتاب والسنة. وقد اتضح من نصوص الكتاب أن العلامة الوحيدة أو الدليل الوحيد على البلوغ أو ما يحصل البلوغ ويتحقق به البلوغ هو بلوغ الحلم كما هو واضح. وحتى الروايات التي عبر فيها بالأشد فيبلغ أشده أيضا فسرت بالروايات ببلوغ الحلم كما لا يخفى. فلننظر إذن في النصوص ماذا نستطيع أن نستفيد منها. النصوص موزعة بشكل غير عادي يا أخوان في الكتب. طبعا في مقدمة العبادات الباب الرابع معقود لاشتراط التكليف، مطلق التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ الذكر 15 سنة والأنثى 9 سنين واستحباب تمرين الأطفال على العبادة. لكن الروايات موزعة في أكثر من 10 أبواب في الوسائل، عمدتها في هذا الباب وسنأتي عليها جميعا إن شاء الله. الرواية الأولى في الباب الرابع في الجزء الأول صفحة 42، طبعا بعض الروايات أنا تعرضت لها بمناسبات معينة نمرضي عليها سراعا إن شاء الله. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الثاني المعادي يعني عن طلحة بن زيد العامي صاحب الكتاب المعتمد، رواية موثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أولاد المسلمين موسومون، معلمون يعني، عند الله شافع ومشفع، فإذا بلغوا 12 سنة كتبت لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلما كتبت عليهم السيئات. الشق الأول من الحكم كتابة الحسنات لا تعني التكليف، واضح تكليف الإلزام يعني مقصود. فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات، كتابة السيئات تكشف عن وجود التكليف لأن كتابة السيئات فرع العصيان كما لا يخفى. جيد، والملازمة العرفية واضحة جدا. فإذا بلغوا الحلم، إذن الرواية الأولى الميزان فيها بلوغ الحلم. الرواية الثانية ولم تذكر شيئا آخر، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران، هي نفس رواية حمزة بن حمران المتقدمة. في عدة موارد أو بعض المصادر لا يوجد حمران، ويوجد بحث أن حمزة بن حمران أدرك الباقر عليه السلام أو لم يدرك الباقر. نجاشي يذكره من أصحاب الصادق عليه السلام. أبو غالب الزراري في الرسالة المعروفة، في رسالة آل زرارة، أقصى شيء يقوله وقد أدرك جدنا حمزة الصادق عليه السلام، وهو ظاهر كالصريح في أنه لم يدرك الباقر. الرواية في كتاب مستطرفات السرائر نقلا من مشيخة الحسن بن محبوب ليس فيها حمران، فيها حمزة بن حمران. صاحب الوسائل يرى أن حمران ساقط
لذلك يعلق بعد الرواية ورواه محمد بن إدريس في آخر الصرائر نقلا عن كتاب المشيخة أو من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله، إلا أنه أسقط قوله عن حمران، فظاهر في أنه موجود لكن أسقطه لسه سهوا قطعا إذا أسقطه سهوا يعني. جيد، أقول من هذه الجهة لا يفرق الأمر إذا واقع عن حمزة بن حمران مدرك للباقر عليه السلام فلا يوجد حمران، وإذا غير مدرك ويروي عن أبي حمران كما في النسخة الثانية فحمران جليل في الأجل لا شك ولا ريب فيه، إنما الإشكال في السند، وحمزة لا إشكال من جهته موثق، الإشكال من جهة عبد العزيز العبدي، عبد العزيز العبدي لا يوجد له توثيق خاص وله 20 رواية في الكتب، لكن يروي عنه بعض أصحاب الإجماع، وفي هذه الرواية بالخصوص يروي عنه الحسن بن محمود، فإذا بنينا أن أصحاب الإجماع لا يروون إلا عن ثقة كما هو المحقق لدينا في تنقيح المباني الرجالية وليس خصوص الثلاثة، فحينئذ يمكن توثيقه، فيبقى قبول من رد الرواية سندا مرتهن بالمباني كما هو واضح كل ومختار. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه اليد وأدرك. عنوان الإدراك، ماشي، طبعا الإدراك مش الإدراك العقل طبعا، هذا لم يقل بها أحد ولا أحد من الأحد. قلت: فلذلك حد يعرف به الإدراك قبل التفاوت. فقال عليه السلام: إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك، البارحة عرضنا للرواية، أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له. قلت: فالجارية، استقبل الجارية يا أخوان، متى؟ إذا احتلم أو بلغ 15 سنة أو أشعر أو أنبت. قلت: في الإشعار لم نجد عاملة، مو إلا إذا كان عطف تفسير، يعني هو الإنبات وهو خلاف الظاهر. جيد، واضح جدا أن الاحتلام لا موضوعية له، إذا احتلم مرارا وما أنزل، أحد يقول إنه علامة بلوغ أو أحد يحتمل الآن ابن 10 سنين نتيجة الأفلام ونتيجة الإثارات الموجودة في عصرنا يحصل عنده احتلام لكن لا يحصل عنده إنزال. جيد، وفي الزمن السابق كذلك، الخيال واسع عند الإنسان. أو بلغ 15 سنة، شو ظاهر بلغ يا إخوان؟ بلغ يعني أدرك 15، مش أتم 15، يعني ظاهر بلغ 15 أنه أتم 15 أكملها، ها؟ أو دخل فيها ولو شيء ما. ما قد بلغ منتهى. قد يقال بلغ المنتهى، صحيح. نفس أنهم يقولون بلغ المنتهى، يعني أنهم إذا أطلقوا لا يعني المنتهى بالضرورة.
وصل إلى.
يقال بلغ البلد. بلغ البلد يعني وصل إلى أوله أو وصل إلى آخره. واضح، وصل إلى أوله على إطلاقها، وإذا شككنا لا نستطيع أن نستفيد منها أكثر من الأول، فهذه تصبح صالحة لمن قال بالدخول إلى 15. جيد، إما من باب أنها ظاهرة في هذا كما هو الظاهر، أو من باب أن هذا هو القرار المتيقن، أو أشعر أو أنبت. طيب، أشعر مطلق شعر، قطعا مش مراد شعر الرأس، إنسان يولد وهو مشعر، فالمراد الإشعار في المحاسن الواجب تحت الإرض إذا أخذناها بالمعنى الأعم. أو أنبت، الإنبات في العانة، واضح، والإنبات أيضا مش المراد الأوبار، المراد ما يصلح أن يسمى شعرا. طيب، هذه هي العلائم الثلاث. طيب الاحتلام إذا نفهم منه خروج المادة التي لا تكون في هذا السن عادة إلا بالاحتلام مش بشيء آخر. ما رح يجي يقول لك والله إذا عبث كالصبيان كما يعبث الصبيان، هذا يصبح نوع من أدبيا غير مناسب، شريعة تحرم هذا الشيء تربط به، لذلك يربط بالاحتلام الذي يغلب على الإنسان في هذا العمر. جيد، واضح أن هذه ثلاثة للتكليف. طيب لا تتحدث الرواية عما إذا اختلفت، وهي تختلف في العادة تتقدم وتتأخر، يعني قبل بلوغ 15 يكون بعد الاحتلام، قد يشعر قبل ذلك، قد يتأخر الإشعار، قد يتأخر الاحتلام. لم تذكر الرواية شيء من هذا. بحسب ظاهر الرواية كل واحدة من هذه لها موضوعية مستقلة. إذا كل واحدة لها موضوعية مستقلة، ظاهر الأول للرواية، فإذا البلوغ حده غير منضبط بواقع دقيق، بل يتفاوت بتفاوت الناس في تحقق العلامات. نعم يوجد شيء لا يتفاوت فيه الناس وهو بلوغ 15، بعد هذا يحتاج إلى حساب دقيق. قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها؟ الجارية هنا المراد البنت، ويؤخذ لها. قال إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتر. صارت عم تتحدث مش عن بلوغ الرواية فقط، صارت تتحدث عن أمر ثاني وهو كفالة الزوج لها بعد أن كانت يتيمة فقد أبوها. لكن من المسلم عندنا أنه لا يجوز البناء بالبنت إلا وهي بنت 9 سنين، والروايات تتحدث عن بلوغ البنت بال9 سنين. طبعا يوجد بعض كلامه في أن هذا البلوغ بلوغ كل شيء، حتى الستر والحجاب حتى الصوت، أو يفصل في البلوغ بحسب التكاليف. يوجد قول مشهور أن البلوغ بلوغ للكل، وتوجد أقوال أخرى وروايات تفصل. تفصيل الأقوال نتعرض له إن شاء الله في المقام الثاني من البحث عندما نتحدث عن بلوغ الأنثى، لكن الروايات الآن نتحدث عنها. فواضح أن 9 سنين مجوزة للدخول، وواضح أن 9 سنين تذهب باليتم عنها، يعني بلوغ، ودفع إليها مش إليه مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامة. بعد هذا أصح، وأخذ لها بها. قال والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ 15 سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. انتبهوا لآخر عبارة يا إخوان، هذه فيها فائدة جديدة بالنسبة للغلام. قال حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك، يعني لا يتجاوز بالبلوغ بلوغ 15 سنة، هذا حد واضح في الرواية. إذا إنسان ما أشعر وما بلغ مبلغ الرجال في الطاقة الجنسية لكن بلغ 15 سنة، فإذا انتفت علاميتهما ولم يعودا علامة في هذا الضر، فعلاميتهما مقيدة بأن يتحققا أو أحدهما قبل 15، قبل بلوغ 15، والبلوغ هو الدخول كما قلنا. الرواية الثالثة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.